انت مثله وان تبرع مريضهم صح وعدم العلم بعبد قد نكح حتى يباع او بان تبرعت زوجته بالزيد حتى أيمت واتفقوا ان زال قبل الرد العيب الا رد ثم يجدي وحيثما فقد ريح طيب من بعد احرام فلا يطيب وما لنكح محرم وما لنكح
وما لنكح طيبون بعد احرام فلا يطيب
وما لنكح محرم في ذا سعه ولا موافق النداء
وحيثما فقد ريح طيب من بعد احرام فلا يطيب
فلا يطيب وما لنكح محرم في ذا سعه ولا موافق
موافق النداء
الجمعه لأن من عداك للإحرام والوقت الواجب الدوام وإن تحمل عن ابن ذي مرض
لمهر المصحة
الخلو عرض.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن تحمل عن ابن
ذي مرض
ذي مرض
بالمهر
لكن كاتبين ذو مرض
و
معدلهم زين
معدلهم
زين هم وذكر تدفع ان الشاكين هو المتحمل
المريض هذا
المريض معناه انه هو اللي
بدون متبادل
هو المتحمل
وهي ينبغي لا ذو مرض المهر
احنا كنا اصلا معدلهم ذو
مرض لكن هي صحيح لانه
هو
المتحمل ينهيته من الولد هو المريض
ايه حق بقى
تريع ما دفع طيب تريع ما دفع
بسم الله يقول تبرع المريض ثم صح
واتفقوا هذا وين تبرع
هذا من المسائل اللي تكلم عليها اللي هي هل تزول بزوال العلة المريض إذا تبرع في مرض موته ثم صح من ذلك المرض هل يمضي تصرفه أم لا هو المريض محجور عليه في مرض موته محجور عليه فيما زاد على ذله ماله إذا تبرع في مرض موته مرض كان مخشي من الموت وقلنا هذا التصرف ما هو صحيح وهذا يقال له محجور عليه لغيره محجور عليه لحق غيره اللي هو حق الورث ثم صح هو من 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 مرضه يمضي تصرفه ذاك لأن العلة زالت وطبعا يمضي تصرفه لأنه هذه المسائل حتى بعضها ما فيها خلاف ابن رشد يقول لا خلاف فيه انه اذا صح من مرضه نهيبته صحيحه لانه كان الحجر عليه لحق غيره وتبين انه هو فعله كان صح نعم وعدم العلم بعبد قد نكح حتى يباع او بان تبرعت زوجته بزيد حتى أيمت يقول من مسائل من فروع تبني على هذه القاعدة اللي هي هل يزول الحكم بزوال علته أن هو للسيد رد نكاح عبده السيد لو رد نكاح عبده إذا تزوج بدون إذنه الحديث العبد لا يتزوج بدون إذن سيده إذا تزوج بدون إذن سيده له الحق في الرد وله الحق في الإمضاء لكن لو لم يطلع على ذلك حتى باع العبد أو اعتقه لا يحق له الرد لأنه العلة قد زالت وهو ما يحصل له من ضرر تزوجه
إذا نقع ما مختلف فيه
لا هذا هو شطر هذه القاعدة هو اللي ماشيين عليها وهو الراجح ولذلك خليل يقول وللسيد يرد نكاح عبده بطلقة بائنة إن لم يبيعه إلا أن يرد به اللي هو بذاك العيب أو يعتقه إذا اعتقه كذلك ليس له الرد هذا هو المختار يقول أنه رد نكاحه هذا بطلقة بائنة لأنه شعلوه أنه نكاح منعقد، فذلك كان الرد فيه بطلقة، وبائنة لأنه كل طلاق أوقعه الحاكم فهو طلاق بائن. يقولوا إلا إذا سكت السيد بعد علمه بخلوة العبد مع زوجته ولم يرد فيمضي ذلك، كأنه راعوا ذلك، راعوا ذاك شطر الخلاف قوه. إذن أن مثلا محل الشاهد في هذا أنه إذا الحق اللي كان للسيد فرض نكاحه أنه يزول عنه إذا زالت العلة، هذا هو الراجع.
أو بأن تبرعت زوجته بزيد
حتى، أو بأن تبرعت زوجته بزيد حتى تقيمت. والمعروف أنه الزوج له عند المالكية له الحق في رد تبرع زوجته بما زاد على الثلث، هذا رأي المالكية. الشافعية والحنابلة والحناف عندهم لا، إذا كانت رشيدة تصرف ماضي مطلق. الحنابل عندهم رأي وافق المالكية
قول.
إحدى الروايتين عندهم، لكن الرواية الأخرى هي اللي معتمدة عندهم،
اللي ما قال جمهور
اللي هو نعم الرواية بعدم الرد هي اللي معتمدة عندهم. طبعا أولئك اللي قال إنه ما له الحق في الرد هم الشافعية والأحناف، والرأي موافقهم من الحنابلة. احتجوا بحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا، إذن قال لهم في الأخير فجعلنا يتصدقن من حوليهن يلقين في ذوب بلال من أقراطهن وخواتمهن، حديث صحيح. يقولوا هذا ما حدد في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنهم يصدقوا، ولا سألهم هل أزواجهم موافقين أم لا، وعدم الاستفسار يؤذن بالعموم في الأحوال. والحديث الآخر صحيح مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله ما تصدقنا يا معشر النساء ولا من حليكن. هذا اللي احتجوا بهما في الظاهر. هل المالكية حجة؟ المالكية من حجتهم أولا أن الله تبارك وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذه من قوامة الرجل على امرأته. وأنه له نوع من الحق أو نوع من الاتفاع بمال المرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعين، لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها وربيات الدين، فجعل مالها مما ما تزوج له. فهذا جعلوا حجة أنه له حق في هذا المال، معناها في رعاية هذا المال، أو أن هذا المال أنها ما تضيفه كله مثلا. ولذلك أنه له الحق فرد تصرفاته بتبرعاته فقط إذا كانت رشيدة، يعني إذا كانت غير رشيدة الحاصل عليها أبوها أو وليها، أنه رد تصرفاته فيما زاد على الثلث، لأنه يجعلون لأن الشارع أجاز الوصية بالثلث، جعلوا أن الثلث ما فوق الثلث من الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث هو الثلث الكثير، معناه ما فوقه من الكثير. ولذلك مثلا تصرفات الأخرى المالية في البيع أو الشراء ما له الحق في ردها إذا كانت رشيدة، لكن هذا الآخر لما أنه له حق انتفاع فيه أنه يمكن أن يرده إذا كان زائد على ثلث مالها. ولذلك إذا تبرعت الحين يقولوا لا يجوز لها التبرع مرة أخرى إلا إذا كان بينهما قيل السنة وقيل ستة أشهر بالثلث، بزائد على الثلث بالثلث مثلا
تبرعت بالثلث الحين
لكن لو مضى سنة يجوز لها التبرع بثلث مالها أو ما هو أقل منه، لكن لو تبرعتها بالزائد له الحق في رد الجميع. هل فيه أدلة أخرى من الآثار؟ فيه في حديث خرج بن ماجه عن عبد الله بن يحيى عن رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جدته أن جدته خيرت امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ فقالت نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال فهل أذنت لخيرة في أن تتصدق بحليها؟ فقال نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. هذا الحديث سنن ابن ماجه، لكن يقول في الزوائد في إسناد يحيى وهو غير معروف، ما غير معروف في أولاد كعب، إذا يكون الإسناد ضعيف. لكن في حديث آخر
ما كان أهم حد آخر مش فيه،
في حديث آخر عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك، هو هذا يحيى هو اللي قال انه غير معروف. في حديث اخر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله قال لا يجوز لمراه في مالها امر اذا ملك زوجها عصمتها، هذا اخرجه ابو داود في كتاب البيوع باب عطيه المراه بغير اذن زوجها، والحاكم الطبراني واحمد والنسائي، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال ابن شهاب الزهري قال أدركت أهل العلم يقولون ليس للمرأة أن تعطي من مالها عطاء نابال إلا بإذن زوجها، أدركت أهل العلم ذكر يقولوها عيمة التابعين المقتضي أنها قوة. أدركت أهل العلم يقولون ليس للمرأة أن تعطي من مالها عطاء نابال إلا بإذن زوجها. وفي كلام عن عمر بن الخطاب قريب من هذا أن واحد من اليمن أتاه وقال أن زوجته تبرعت أو أن أخوها أراد يأخذها فنهاهم عن ذلك. ومما قال به من التابعين الطاووس وربيعة وعمر بن عبد العزيز وعكرمة ومجاهد والحسن جماعة من التابعين ذكروا منو بيزيد في كتابه الذب عن مذهب مالك.
الثلث ما فيه نص هذا في مالي هذا في مالي تحديد الثلث فيه
وتحديد الثلث هو وقال لا بالي وجعلون مسألة اجتهادية وجعلون الثلث من البالي لأنه بالنظر لمقتضيات الأدلة العامة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا جعل الثلث من الكثير، قال الثلث هو الثلث الكثير فالزائد عليه، ولذلك حجر على المريض في أنه لا يتبرع بأكثر من ثلثه، مفهوم؟ النظم هون القواعد أتوا بهذا ليس بهذه في هذه الجزئية، هذا أردنا أن نذكر وجه الدليل المالكية فيه. هم ذكروا أنه انطلاقا من قاعدة أن الزوج أن يرد تصرف زوجته بالزائد على الثلث، أنه لو تبرعت بالزائد على الثلث ولم يعلم هو بالتبرع حتى تأيمت منه طلقت منه أو ماتت يكون لا رد له، لأن العلة زالت. العلة ما هي؟ انتفاعه هو بهذا المال،
لا رد هو انتفاقه.
نعم. يقول خليل وعلى الزوجة لزوجها معناها محجورة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة وفي إقراضها قولان هل الحق في إقراض أم لا، وهو جائز حتى يرد، معناها أنه من التصرفات اللي محمولة على الجواز حتى ترد، لأن في أشياء تكون مردودة حتى تمضى وأشياء على الجواز حتى ترد، وهو جائز حتى يرد فمضى إن لم يعلم، هو محل الشاهد، فمضى إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما، فمضى التبرع بالزائد على الثلث إن لم يعلم الزوج بتبرعها بالزائد على الثلث حتى تأيمت حتى تأيمت أو مات أحدهما، تأيمت منه بالطلاق أو مات أحدهما فيكون له الحق. فهذا من فروع قاعدة زوال الحكم بزوال عدته. نعم.
اتفقوا إن زال قبل الرد العيب ألا رد ثم يجدي.
يقول لما قلنا إن ذكرنا الخلاف في الزوال في الزوال الحكم بزوال علته يقول واتفقوا إن زال قبل الرد العيب ألا رد ثم يجدي. إنهم اتفقوا أن العيب إذا زال قبل أن يرد المشتري المبيع بالعيب فلا رد له بعد ذلك. هو قبل أن يرد بالعيب زال العيب، مفهوم؟ فلا رد له.
هارك ما تناقض مع الفاز قال لي
جاي جاي. هذا صح، هذا الكلام فيه في إجمال، لكن هو كما هو معلوم العيوب يقولوا أهل تنواع. عيب اللي لا يحتمل العودة، هذا لو زال لا يزول لا رد به اتفاقا، نعم. ومحتمل العودة هذا لا يزول الرد به ولو زال اتفاقا عندهم، كانوا مسؤولون مثلا قول العبد في الفراشي أو بالأشياء اللي مظنة الرجوع إذا كانت في قرب منها. في أشياء اختلفوا فيها اللي هي زوال بالطلاق، طلاق زوجة العبد أو موت أو موتها، هذا يزول به أم لا. وهذا هو اللي شارل الخليل قلته نعم، وزواله إلا محتمل العودة، وفي زواله بموت زوجتي أو طلاقها أو الموت، وهو المتأول والشرط قولان، نعم. إذن إن كونوا اتفقوا إن زال قبل الردي العيب وأن رد ثم يجدي، إنه فهذا غير في الشيء اللي لا يحتمل العودة، مفهوم؟ كيف ذهب بياض العين والله موت الولد والله نحو ذلك. ومحتمل العودة هذا إلى لم يضعيه السنين الكثير، هذا اللي رد فيه اتفاقا كيف يقول في الفراش. واللي استختلفوا فيه زوال موت الزوجة والله طلاقها والله هل يزول به أم لا، كما ذكرناها سابقا.
وحيثما فقد ريح طيبو ريح طيبو
وحيثما فقد ريح طيبو من بعد إحرام فلا يطيب.
ما معناها الوزن؟ ما فيه شوية، ما فيه خلال شوية طيبو هذه طيبو
فلا يطيب به. هذا هو الظاهر، إن هو المعنى إن في الإحرام لا يجوز له التطيب، لكن لو كان هذا الطيب فقد ريحه إنه لا يتطيب به ولو زالت هذه العلة. وحيثما فقد ريحا طيبه من بعد إحرام، معناها فقده بعد وأنت محرم فلا يطيب به. إن هذا لم يختلفوا فيه، إنه إذا بطلت رائحة الطيب إنه لا يباح التطيب به بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه والأصل استصحابه. خليل عاطف على الممنوعات قال هو تطيب بكورس من 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 الطيب المؤنث، يقول هو كيف الزعفران والمسك والعطر والعود، وإن ذهب ريحه لا يجوز التطيب به، وإن ذهب ريحه لأن حكم المنع ثبت له حالة وجود ريحه والأصل استصحابه، معناها يحرم وإن لم تكن فيه ريحة.
يقولون ما توجد
ما أكون عليه فدية، فهذه ما عليه فدية.
وما لنكح محرم في ذا سعة ولا موافق النداء جاء جمعة.
وما لنكح محرم في ذا سعة ولا موافق النداء الجمعة. يقول نكاح المحرم ما هو جائز، وكذلك البيع في وقت نداء الجمعة، وهذه لا تدخل في هذا الباب في باب زوال العلة، الحكم بزوال علتها
خارج عنه.
فلا يجوز الإحرام، معناها لا يجوز عقد النكاح وهو محرم، طبعا على الرأي الراجح مثل المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للأحناب، خلاف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونته هل هو حلال أم محرم. على قولهم قول المالكية وما قال بقولهم أنه لا يجوز النكاح، يقول هذا ما هو معلل بعلة، معناها إنما علته لنفس الإحرام ونفس وقت نداء الجمعة، فليس معللا بعلة يزول بزوالها. مثلا ما نقول أنه عقد النكاح أنه قد يؤدي إلى التطرق به إلى المعاشرة أو المباشرة ونقول إلى أمن من هذا يكون جائز؟ لا، هو ممنوع مطلقا لأنه علق بهذا. هذا بعد التوجيه اللي ظهر له الله تعالى أعلم. وكذلك لأنه ما وضحه البيع وقت نداء الجمعة، زاول ابن رشد في المقدمات وأنا ما عثرت عليه فيهم،
اللي هو
الكلام هذا
البيع والله
لا معروف كون البيع وقت نداء الجمعة معروف ممنوع، هذا النصوص معروف ما يحتاج. وكون عقد النكاح في حالة الإحرام إنه ممنوع، هذا معروف ما في خلاف، هذا معروف واضح وخلاف فيه معروف. لكن التعليل اللي هو قلته هو إنه ليس لعلة، وإنما هو لكون هذا الوقت وقت منع
الوقتين.
نعم إنه لنفس الإحرام في الحج بالإحرام، ونفس الوقت اللي هو وقت نداء الجمعة مثلا، هذا اللي قاله فقط. لكن أنا حاولت أراجع مقدمات اللي عزاولهم ما حصلت فيهم، ممكن ما عثرت عليه في الوقت. لكن اللي يظهر إنه القصد إنه نقولوا العلة الإحرام فقط من غير علة أخرى، مثلا ما نقولوا علة الإحرام هذا وعده توجيه لها الله تعالى أعلم، علة الإحرام أنه خشية أن يكون سببا للمعاشرة، فإذا أمنت أنه يجوز نقولوا لا هو للإحرام فقط، مفهوم؟ وهذا قاعد أنه أصلا قاعدة أنه المسائل اللي بنيها الشرع على الأمور العامة أو الغالبة ما تفترق بين خشية وقوعها من شخص أو عدم. كذلك وقت نداء الجمعة وإن كان معروف أنه المنع منه اللي لا تشغل عن الجمعة، ما نقوله إذا علم أنه لا يتشغل به عن الجمعة يجوز له أن يبيع.
لعد ما شبع الجمعة
يدخل، إذا ما هو دخل
لأنه عدة مستمر.
إيه نعم، لا إذا عاد ما هو لا يعامل حد من الجمعة، وأهل السوق أمرهم بعدم البيع في وقت نداء الجمعة، والعاد ولا يبيع في وقت مكان آخر أمروا بتركها عسى أنهم ينفرضوا عنهم بالروح.
إنما نعم. هذا كل الإحرامي والوقت هو واجب الدوام.
نعم. ما لنكح محرمين في ذا ساعة ولا موافق نداء الجمعة ليس له ساعة في التعليل في أنه يزول الحكم بزوال علته، بل هو معلل بهذا بالإحرام وذاك بالوقت.
لكن الشيخ الأول الجمعة أنا ما تجب عليه.
نعم.
تحمل عن ابن ذي مرض
بالمهر ثم صح، هل خلف عرب؟ يقول إلا تحمل عن الابن أبوه في مرضه تحمل عنه المهر وهو مريض ثم صح من مرضه ذلك، هل يمضي تحمله ذلك أم لا؟ نقول هل يصح، هل يجري فيه الخلاف اللي في نكاح المريض إذا صح أم لا؟ هل نجعلون أن تحمل الأب في مرضه مثل زواجه في مرض فيكون فاسدا أم نقول لا؟ لكن اللي في المدونة شوازه أنه لازم، ولذلك في المدونة قال مالك فيما ضمن الأب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح، لا يعجبه أن يضمن عنه في مرضه. قلت إن صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداقة أيجوز ما ضمن عنه إن صح في قول مالك؟ قال إن صح فذلك جائز، وذلك ضمان عليه لازم له.
القضية قضية ما تحمله.
نعم، إنه
من نكاح ما من نكاح.
نعم، إنه هم مثلا نجعلوه، هل هو أن نجعلوه مثل النكاح في المرض لأنه هو لما أن أبوه تحمل عنه في حالة المرض يكون مثل يعود كان الأب ضار لورثته بذلك التحمل، ولكن إذا صح الأب اللي تحمله هل يلزمه ذلك اللي قال مالك في المدونة؟ لا يجبه هذا التحمل في حالة المرض، لكن لو وقع وصحه ويلزمه ذلك، لأنه كما قلنا أن المريض هذا مثل أنه ذكرنا سابقا للمريض إذا تبرع بشيء في مرضه ما صح من مرضه ذلك أنه يلزمه ما تبرع به، لأنه كان الحجر عليه لحق الغير ولم يعد حق الغير موجود.
وفي حالته ما لازم هذا، ما لازم هذا اللي يتحمل به، هل هو استراك للنكاح نكاح الإبن؟
هذا هو يكون يكون له علاقة بالمهر مثلا،
ما
يكون له علاقة بالمهر، يكون يكون هل يسري ذلك إلى فساد، فساد يكون النكاح فاسد بإدام المهر، ولكن الراجح هو 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 أنه صحيح، هو نص المدونة، وأنه إلى اللي يصح من مرضه يلزم ذلك النكاح وعلى ذلك المهر، وإلى لم يصح من 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 مرضه يكون ذلك المهر في 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 ذمة الابن إذا كان إذا كان رشيدا وله مال.
وقال السابع هل ينقض ظن بظن أم لا ينقض والخلاف فيها يملى؟ طيب الاجتهاد في الأواني ذوي قبلة وحكم ثاني، وليس نقض الظن باجتهاد
ينقض الظن بظن أم لا ينقض والخلاف فيها يملى. تغيير الاجتهاد في الأواني ثوب وقبلة وحكم ثاني، وليس نقض الظن في اجتهادي منه ولا من غيره ببادي، لفوت مصلحة نصب الحاكم بذاك والفسخ عن ابن القاسم، ولابن ماجه شون لا يجوز فسخ لحكم قصده يحوز، قصده يحوز، وباتفاق نقض حكم الحاكم في أربع نراه كل عالم، خالف الإجماع أو قيسا جلي أو القواعد أو النص الجلي. يقول هل ينقض الظن بالظن أم لا؟ هو معروف أن ينقض بالقطع، لكن هل ينقض بالظن أم لا؟ هل ينقض بظن مثله أم لا؟ هذا اختلفوا فيه، هل ينقض الظن بالظن أم لا؟ وهو هناك أمرين يشهد كلهم يشهد لأحدهما، كون الاجتهاد الظني لا ينقض باجتهاد آخر يؤيد قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية إدخال الشقيق مع الإخوة الأم لما لم يدخلوا في المرة الأولى، هم لما جاءوا في المرة الثانية ناس آخرين وقالوا أن بنا كان حمارا أليس الأم تجمعنا، فيدخله معهم، فأتاه أولئك اللي حرمهم في المرة الأولى وقالوا أن يريدوا يدخلوا مع قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، هذا يدل على أنه لا ينقض اجتهاد باجتهاد. ومن اللي يمكن يدل على نقض الاجتهاد بالاجتهاد قولت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في رسالته لأبي موسى الأشعري، قالوا لا يمنع عنك قضاء قضيته بالأمس وراجعت فيه نفسك فظهر لك فيه الحق، أن تراجع الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي الباطل. هذه قد تحتمل أنه إنه 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 إذا كان الحق اللي واضح ثابت مثلا ما في اجتهاد، وقد تحتمل أنه ما دام يظهر له حق مطلقا، هذا هو اللي اختلفوا فيه هل ينقض ظن بظن أم لا. مع أن ابن الحاجب وقع له اضطراب في مختصر الأصول في الأصول، قال لا ينقض الظن بظن اتفاقا، ولكن في مختصر الفقه قال هل ينقض الظن بظن أم لا. نعم، وهذا هذه القاعدة الخلافية ينبني عليها بعض الفروع. من رجع عن اجتهاد باجتهاد آخر وقع له، كمن اجتهد في الأواني أواني متنجسة أو بعضها فيها نجس واجتهد في بعضها فظهر بعضها أنه هو طاهر فتوضأ به ثم تغير اجتهاده، هل ينقض اجتهاده ويبطل يأكل وضوء ويتوضأ مرة أخرى أو يبني على ذاك اللي فعل؟ هذا فيه في قولين في الأواني المشتبهة إلى اللي تغير اجتهاده، إنه إذا كان عن علم يغيره وإذا كان عن ظن هو اللي اختلفوا فيه. نعم. وهذا ذكره أيضا عند كلام أخي قلت ويشتبه طرهم هو رم بمتنجسين ونجسين صلى بعدد النجسي وزيادة نائمين والأواني والله الثوب الثياب ملي لنجس بعضها
سبحان الله
إلى اللي اجتهد وظهر له بعضها هو الطاهر فصلى به ثم تغير اجتهاده هل يغير ويصلي مرة أخرى أم لا يغير لا يوديه به ذلك إلى الوسوسة ولذلك ابن الحاجب يقول أنه يتحرى في الثياب اللي يصلي بها اللي بعضها نجس ما يعرف أيها وأنه يتحرى معناها ينظر هو أي أقوى عنده أنه نجس أو طاهر فيصلي بالطاهر واللي قالوا ابن الماجه شو أنه يصلي بعدد النجس وزيادة ذوب طاهر نعم بخلاف ذوبه يتحرى بطاهر منفصل كذلك نعم بخلاف ذوبه يتحرى هذا هو اللي مش على المشهور ويتحرى أيهما
بخلاف الأواني يصلي بعد النجس
نعم نعم هو هون جاب هون في موضوع الكمين وإلا في جميع المشكوك فيه ككمين بخلاف ذوبه يتحرى أيهما أيهم هو اللي طاهر فيه وصلي به وقول ابن ماجه شون أنه يصلي كما أن الأثواب كيف الأواني بعدد النجس وزيادة ثوب طاهر لكن لو تحرى وظهر له ثوب أنه هو الطاهر ثم تغير رأيه هذا هو المحل الخلاف هل يرجع ويصلي بذلك الثوب اللي ظهر له مرة أخرى أو لا يصلي به لأنه ما هو راجع إلى يقين وإنما راجع إلى ظن ومثل الظن الأول
مثل مسألة القبلة لو اجتهد في القبلة ثم ظن
الأول نعم جايين هو القبلة شو الشيخ وقبلة كذلك إذا اجتهد في جهة القبلة لما تغير اجتهاده
قبلة
اجتهد في جهة القبلة قبلة الاجتهاد يعني في قبلة القطع وفي قبلة الاجتهاد قبلة القطع لا يصح فيها الاجتهاد قبلة الاجتهاد اللي هو اللي ما غير من في مكة
مسافر
لا غير من في مكة والله من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تغير اجتهاده هل 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 يغير اجتهاده ويعيد الصلاة أم لا والمذهب إنه يعيد في الوقت استحبابا مفهوم وهو اللي شرح الخليل قلت وإن تبين خطأ بصلاة تبين خطأ بصلاة هنا يقولوا تحقيقا أو ظنا قطع غير أعمى ومن حرف يسير فيها استقبلانها وبعدها عاد في الوقت المختار أنه إذا تبين له الخطأ بعد ذهاب الوقت بعد الصلاة يعيده الوقت المختار كل إعادة في الوقت طبعا مندوب
غير الأعمى من حرف يسير
نعم وهذا هو مذهب المدونة يقول ابن عاتم خرجوا فيها قول بالإعادة إلى الغروب تخريج وليس منصوصا معناته أنه ما ينبني على هذا الخلاف أيضا مسألة الأواني ومسألة الثوب ومسألة القبلة لو اجتهد في جهة القبلة ثم وصلى على جهة تبين لها أنها قبلة ثم رأى له ظن آخر بعد الصلاة هل يعيد أم لا والراجح أنه لا تجب عليه الإعادة وإنما هي مندوبة فقط من باب الاحتياط هذا مسألة تغير اجتهاد ما بني على ظن هل يتغير بتغير الظن أم لا وحكم ثاني ولذلك يقول الحكم الثاني معناها لو حكم بحكم اجتهادا ثم ظهر له حكم آخر هل ينقض حكمه الأول أم لا ينقضه وليس نقض الظن في اجتهاده منه ولا من غيره ببعد يقول ولكن نقض الظن في اجتهاد منه في حكم له أو لغيره ليس بباد ليس بظاهر. ليه؟ لفوت مصلحة نصب الحاكم بذاك والفسخ عن ابن القاسم، لأن تفوت مصلحة نصب الحاكم بهذا، لأنه لو كان كل مرة ينقض اجتهاده تتسلسل، لأنه الاجتهاد الأول قد يأتي له اجتهاد ثالث وقد يأتي له اجتهاد رابع وخامس وهكذا، فتكون الأمور تسلسل الأمر ولا يثبت فيه شيء، وهو كله محتمل أن الأول هو الأصوب أو الثاني. هذا تعليل من قال أنه لا ينقض به. والفسخ عن ابن القاسم مروع عن ابن القاسم، والابن ماجه شونه لا يجوز فسخ لا يجوز فسخ لحكم قصده يحوز. يقول قال ابن ماجه شون لا هو ابن القاسم هو اللي قوله هو اللي مش عليه خليل ونقضه هو فقط ظهر أن غيره أصوب، إنه إلى الحاكم القاضي إلى اللي حكم بحكم ثم ظهر له أن غيره أصوب منه إنه ينقضه هو فقط ولا ينقضه غيره. هذا قول ابن القاسم. ابن ماجه شون قال لا ينقضه هو ولا غيره. والابن ماجه شون لا يجوز فسخ لحكم قصده يحوز، معناها قصد ذلك الحكم، مفهوم؟ لأنه علة عندهم تسلسل الأحكام، مفهوم؟ وباتفاق النقض حكم الحاكم في أربع يراه كل عالم، لكن فيها أربع مسائل اتفقوا أن ينقض فيها حكم الحاكم. إن خالف الإجماع أو قيسا جلي أو القواعد أو النص الجلي، معناها إلى اللي خالف الإجماع والله خالف القياس الجلي، معناها ما قطع فيه ابن في الفارق. كيف قياس
ضرب
الأمة على العبد في سراية العتق، من عتق عبدا له شكا له في عبد قوم عليه قيمة عبد لا مفهوم لها عن الأمة. وكذلك مثلا مسألة التشطير في الحد عليه النصمة على المحصنات من العذاب، إن عند فم لا الرق ويستوي فيه الذكر والأنثى، هذا هو القياس الجلي. لأن يعني القياس الجلي هو يقولوا أنه ما قطع فيه بين في الفارق، ما قطع فيه بين في الفارق بين الأصل والفرع. والقياس الخفي هو ما قلنا فقط خفيا، هذا هو. أو القواعد الواضحة المتفق عليها، أو النص الجلي اللي لا معارض له، النص من الكتاب أو السنة اللي لا معارض له.
الأربعين قضية امتفاقا.
نعم نعم. وكذلك المفتي في نازلة لا تغير اجتهاده فيها، هل يغيرها أم لا يبقى على رأيه
المفتي؟
نعم
يعني نفس النازلة.
نعم
ليس بعد
ليس نعم وليس غيره. من قاسم اللي قال أنه يرجع إلى ما ظهر له الصواب ويفسخ الأول، وابن ماجشون وغيره قال لا 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 لا, لا يفسخه. وعن الفسخ يقول انه هو قول مالك في المدونه، لذلك هو اللي مشى عليه خليل ونقضه فقط ظهر ان غيره اصوب. اما ما خالف القاطعه من الكتاب او السنه هذا ينقض في اتفاق. وخليل يقول ونقض اللي هو الحاكم الثاني وبين السبب سبب النقض مطلقا، معناها كان هو الحاكم بها وغيره، ما خالف قاطعه او جلي قياسا. مثل هو بأمثلة اللي وخليل قد تكون في اختلاف كاستسعاء معتق وشفعة جار وحكم على عدو أو بشهادة كافر، يعني استسعاء المعتق رأي ما هو ضعيف ودليل ما هو ضعيف
عند أبي حنيفة
وقال به الأحناف كاستسعاء معتق استسعاء معتق، أنا طلبوا أن يسعى في فك رقبته انه يتكسب يشتغل حتى يؤدي
بعضه
الزام بها وشفعة تجار
واحد الشريكين اعتق نصهم منه
اعتق بعضه ويمشي يسعى
اياك
كان الشريك الثاني يطلبون
نعم
وهو العبد يسوي على نفسه العبد يكلفه انه يمشي يسعى
يحصل ما يقدم
الشراء هو احنا شركاء اثنين، واحد نقطع اعتقد نصه، نصف الثاني هو عنده أشرة اللي هو المعتق، والشريك ما ملزم بعتقه، يكلف العام انه يسعى ياكل في نفسه.
هو
لازم توصل على الكلام.
هل عنده محل يد؟
هو شوف، هو الاصل من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه عدل، ويجب عليه اذا كان هو عنده ما يعتق به، والا فقد اعتق منه ما اعتق، والا اذا كان ما عنده شيء اعتق منه ما اعتق.
ليس ملزما بمكاتبته
غير ذاك امر اخر. هو يبقى مساله اذا كان السيد ما عنده ما يدفع به، هل يبقى الاخر رق او يلزم العبد بانه يسعى في فك رقبته بدفع ذاك المبلغ؟ الجمهور قالوا لا، والمالكيه الراي الاخر من الاحناف، وفي حديث انه يلزم حتى يلزم العبد بالاستسعاء يعتق رقبته. هو هم مثل به لما ينقض فيه استسعاء جعله من الضعف، وهذا على راي من الضعف اللي يوقف في قضاء القاضي الى حكم بالزام استسعاء المعتقد. اما مساله الكتاب هذيك مساله اخرى ما عندها علاقه بهذه، اللي هو الخلاف فيه. الجمهور قالوا علن الامر فيه للندب، وابن حزم معه قال انه الوجوب، فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وكذلك شبعة الجار قالوا هم ان ما ينقض فيها قضاء القاضي، لأنه يشعلون الحديث أن الشفعة، الحديث الآخر الشفعة فيما لم يقسم، فإذا قيمة الحدود فلا شفعة، فقالوا أن شفعة الجار أنها مخالفة للأصول. هذا اللي يجعله هو التمثيل، لكن هذا في كلام في بحث ما مسلم، لأنه الآخرين عندهم حجة قوية زادة. وحكم على عدو صح ان لحق قضى القاضي على عدوه، هذا ينقض في قضاء، لانه العدو لا يؤمن على عدوه او بشهاده كافر. نعم، مثل بامثله فيها خلاف ميلاد رحم، لانه جعلناها ايضا ما ينقض في قضاء القاضي، او ميلاد رحم توريث ذوي الارحام اللي ما هم العصبه، لانه ما وردوا في القران، لانه الورثه حصروا في نص القران، مفهوم؟ فميراث ذوي الارحام قالوا انه زائد على ما في النص، مع انه قال به الاحناف، قال به بعض السلف، والحين اخذ به الاكثر ادخال وارث ومن لا وارث له. ولذلك اللي ما جعلوا ذوي الارحام يرثون جعلوا ان الميراث من البيت المالي، مفهوم؟ هذا كان مثلوا به لما ينقض فيه قضاء القاضي، لكن فيه بحث، مفهوم؟ المولى الأسفل إنه يرث، المولى الأسفل ما هو مثل المولى الأعلى، المولى الأعلى من العصب، لكن المولى الأسفل ما يرث إلى
حكم
به، هذا ينقض قضاؤه.
في مقال به المولى الأسفل
مردود، هذا ما إذا حكم به ما لا لا ينقض قضاؤه، لأنه جعلوا أنه ما خالف القاطعة أو بعلم سبق مجلسه، إلى اللي قضى بعلم سبق مجلسه، لأنه علم إذا قضى القاضي بعلمه في شيء قبل مجلسه، فهذا ينقض فيه عنه قضاؤه بخلاف ما حصل أمامه في مجلس قضائه، هذاك قول سحنون أن يعمل به، وقول سحنون به اليوم العمل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل، أنه يقضي بما وقع بين يديهم الإقرارات في مجلس حكمه. وعن كانوا خلفوا
بعد الثامن،
ومع أنهم جعلوا أن هذا في القاضي المجتهد، وأن القاضي المقلد محشور عليه في الحكم بغير المشهور، حكم قضاة الوقت بالشذوذ ينقض لا يتم بالنفوذ. نعم، إن القاضي اللي لا ينقض قضاؤه إلا إذا خالف قاطعا هو القاضي المجتهد. إذا قضى حاكم يوما بأربعة في الحكم منتقض من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة مقيس جلي تقوى بهام، لأنه مطلوب استقرار الأحكام إلا إذا كان خطأ واضح. نعم،
هذا الثامن.
نعم،
وحكم ما ظاهره الصواب وخطأ باطنه يعاب. الحكم ظاهر عليه يغلب فتنفذ الأحكام أو يغلب أم يغلب كمستحق العبد بعد أن نفذ حكم وصاياه ورقه نبذ حكم بموت من يجيء حيا ومن يعدل فبان غيا وبيع قاض سلعا في دين من أثبت دين غائب وما بطن حتى أتى فأثبت القضاء هل بثمن أو دونه أخذ يحل.
نعم هذه قاعدة الأخرى هو أن أتبع فيها المنهج اللي جعلها قاعدة منفردة عن القاعدة الأولى حكم ما ظاهره الصواب وباطنه خطأ. هل نعتبر الحكم يشمل الظاهر والباطن أم يكون الحكم إذا تبين خطأه باطلا؟ مثلا هل وهذا عنده علاقة بمسألة أخرى يقولوها هل الحكم منشئ للحق أم مظهر له؟ هل الحكم منشئ للحق أم مظهر له؟ أم مظهر له؟ هل هو منشئ للحق أم مظهر له فقط؟ وحكم ما ظاهره الصواب وخطأ باطنه يعاب معناها هل 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 نعمل بمقتضى ظاهر الحكم أم بباطنه إذا تبين باطنه؟ هو لا خلاف أنه ما يرفع الخلاف بين الناس لكنه لا يحل الحرام لمن علم أن ما خاصم فيه لا يحق له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق شيء فإنما أقضي له نار جهنم ليأخذها وليذعها. هذا واضح لكن هل نرتب من ناحية الأحكام الظاهرة عليه الحكم إذا مضى هل نقره كما هو أم إذا تبين أنه كان مبنيا على معلومة غلط ننقضه أم لا؟ الحكم ظاهر عليه يغلب فتنفذ الأحكام أم يغلب الباطن اللي ظهر كمستحق العبد بعد أن نفذ الحكم وصاياه ورقه نبذ؟ معناها ذكر به بعض الفروع ذكروها أنه لو أن عبدا جاء إلى مكان وقال أنه حر وأوصى بوصايا ونفذت تلك الوصايا أوصى مثلا أن يحج عنه فحج عنه بماله ثم نفذ الوصي ذلك ثم بعد ذلك جاء من استحقه من أثبت أنه عبد له هل نقول هذه الوصايا ترد أم لا؟ الراجح وهو اللي قال مالك المدونة أنه لا أنه إن كان معلوما بالحرية عند الناس معناها اشتهر عند الناس أنه حر فأفعال هذه تكون ماضية ويكون الوصي اللي نفذ تلك الوصية لا غرم عليه والشخص اللي حج عنه لا يلزمه إعادة ما حج به. في المدونة يقول أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال؟ قال أرى إن كان الميت حرا عند الناس أنا حسب الظاهر عندهم يوم يباع ماله فلا يضمن له الوصي شيئا ولا الذي حاج عن الميت. إنه إذا كان معروف عندهم بالحرية أنه لا يضمن الوصي لنفذ الوصية ولا يضمن اللي حاج عنه بماله. وهذا الشهر الخليل قلت وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج يعرف بالحرية وإن أنفذت وصية مستحق برق مستحق بعد ذلك لم يضمن كان حكم مضى لم يضمن وصي أنفذ تلك الوصية ولا حاج حج بماله يعرف بالحرية. وأخذ السيد ما وجد أخذ السيد تركته ما وجده لم يبع واللي بيع منها ووجد لم يفد بيد مشتريه يأخذ بالثمن اللي انباع به يدفعه المشتري.
فما بوه
العطايا كذلك حكم بموت من يجيء حيا. كذلك مما بني عليها لو حكم بموت شخص فظهر أنه حي فقد شخص وشهد بموته وانباع ماله وتزوج زوجته ثم قدمه هو حي هل يمضي ذلك أم لا؟ اللي في المدونة أن مالك قال في رجل شهد عليه أنه مات فباع رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك قال إن كانوا شهدوا بزور ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجده اللي انباعه أو الثمن الذي يبيعه إن أحب ذلك معناها الثمن الذي يبيعه به إن أحب ذلك
شهادة عادلة ما يرجع شيء.
نعم وذلك هو اللي أشار الخليل بقولته كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب وما فات في الثمن كمشهود بموته إنه يمضي إن عذرت بينته معناها إن عذرت البينة الشاهدة بموته معناها استندت إلى مستند يجعلها غير متعمدة للكذب مثلا بأن رأته صريعا في معركة القتلى وطرد له زوجته ويأخذ ما وجد من متاعه اللي وجد من متاعه ولم يباع
حالة معذورة
وما بيع من متاعه ولم يفد لو أخذ بالثمن واللي فات عند مبتاعه بالعتق أو الكتابة أو تغيير بدن ويمضى بيعه ويرجعه بالثمن على من قبضه وإلا فكالغاصب وإلا معناها إن لم تعذر بينته معناها تعمدت الزورة يعود حكم المشتري لماله كحكم المشتري للمال المغصوب فإن المالك يخير بين يأخذ شيء والله يجيز البيع ويأخذ الثمن
ولا تبين معذرة زوجة ما ترجع له ولا يرجع له المال
لا يرجع له على كل حال
ليك تراجع له على كل حال
ها؟
ترجع له على كل حال
ليه زوجة والمال هو اللي فيه
هو
أيضا فيه لا راجع له
ال
وش
لا لا هو
شو الفرق بين أن تكون
لا هو ذيك فيها زوج ترجع له إلا أنه إذا تزوجت زوجا آخر على مقتضى أنه بعد الحكم ودخل بها غير عالم بالأول تفوت على الثاني فإن جاء وتبين أنه
ما قالت لك وإما نعيرها
هذيك جاي صح ذيك حق هي مخالفة لها هم اثنتين متقاربات فإن جاء هذا في المفقود اللي حكم بموته بناء على 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 على, على, على عمر عمره
تعمير
أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين معناها تفوت بالدخول الثاني وقال هو في النسوة اللي لا يفوت بالدخول وأما نعي لها وقال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ومات إلى أن قال فيفسخ وتزوجت وشهادة عدل إما يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول
هناك الفرق بين كون البينها معذورة أو لا ما هو
بيناتهم إن هذه ما هي بينة زوري كأنها لها شبهة
يعني بالنسبة للزوج مال إذا قلنا مال إن الزوجة ترجع له حتى ولو كانت تبين
مال فرق بالمال فرق بالمال الزوجة أظن ما في فرق المال هو اللي فيه فرق
هو هي الزوجة ذكروا فيها أمرين واحد مش على أنها 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 تفوت بدخول الثاني فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات
ذاك بالنسبة للمفقود
المفقود
عندنا على هذا اللي عذرت بينته
ولا مفقود جاء هو من الغيبة أو تبين أنه حي أو أنه مات
ذاك الوليين
تفوت بدخول الثاني
صحيح
وهو معنهون امشي على الرأي الآخر اللي جعلنا لا مما ما لا تفوتوا إما أن نعجلها وقال عمرة طالق مدعيا غائبة مطلقة عليه معناها قوى الشطر الثاني فهذه فلا تفوت بدخول.
ثم اعتبرت أنه مختلف في الحالات الثنتين
لأنه ما هذا بعد هو الظاهر
ما أنه قاعد مسألتين منفصلات هذه النوعية لها لا تفوت على كل حال. وهذه الصلة الأخرى لم ينعى هذه الأخرى بتوى حكم القاضي ظهر حكم القاضي أنه خاطئ
هذه تقوة بحكم القاضي هاي تقوت بحكم القاضي فصح هاي تقوت بحكم القاضي فصارت تمضي بدخول الثاني والآخرة ما تقوت بحكم القاضي وإنما هي نوعية لها فبنت على ذلك النعيم وتزوجت فلا تفوت به صح لا تفوت بدخول الثاني
هي التي
نوعية لها هي نوعية لها
فلم يحكم
عيلها تفوت
ترجع الأول
ترجع الأول ولو تزوج الثاني غير عالم بالأول
الذي حكم لها القاضي لا ترجع
لا ترجع إلا إن دخل بها الثاني غير عالم بالأول إلى إن لم يدخل بها ترجع له وإلى اللي دخل بها عالم بالأول ترجع له أيضا
عالم بفقدانه
ولا عالم بأنه مازال حي عالم بأنه مازال موجود طيب
حكم مفقود
ومن يعدلوا هبان غيا كذلك مما ينبني على هذه القاعدة من عدل فتبين تعديله غيا تبين تعديله باطلا معناها بين قضية بها ثم ثبت تجريحها بعد الحكم اللي عند الإمام الشافعي أنه ينتقد واللي قالوا عن مالك أنه لا ينتقد لكن قول هذا عن مالك أنه لا ينتقد في تفصيل لأن مثلا هو حكم بالبينة عدلت البينة وحكم بها ثم بعد الحكم بها جاء المحكوم عليه بشرحة بهذه البينة هو لو جاء بشرحة قبل الحكم لا خلاف ما يحكم عليه لكن جاء بشرحة بعد الحكم هل ننقض الحكم أم لا؟ قول الإمام مالك إنه أو أحد قولي مالك إنه لا ينقض به وقول الإمام الشافعي إنه ينقض به مفهوم؟ فإذا النقض بشرحة البينة اللي حكم بها إلى ظهرت شرحتها بعد الحكم بها هو أحد قولي مالك وهو قول ابن القاسم وهو اللي في شهادات المدونة معناها اللي في المدونة باب الشهادات وهو اللي مش عليه خليف المختصر لأنه قال أظهر أنه قضى بعبدين أو صبيين أو فاسقين مفهوم؟ أنه لو قضى بهما أنه ينقض هذا القضاء إلى تبين العكس والثاني أنه لا ينقض به هو اللي مقتضى كلام مدونة في باب الحدود وهو اللي قال به الشبه وسحنون وهو القول الثاني من قول المالك معناها أنه خلاف فيه قوي لو حكم القاضي بشهادة شاهدين معدلين ثم بعد التعديل والحكم جاء الشخص الثاني وأثبت أن هذا الشاهدين مسخوطين في مجرحة مبطلة لشهادة فاسقين مثلا قول اللي قال به الشافعين أنه ينقض المالك عنه رأيين وقويين في مذهب الاثنين واحد أنه ينقض هذا القول أنه ينقض هذا الحكم وهذا هو اللي قال به ابن القاسم وهو اللي مش عليه خلي الثاني هو مقتضى كلام المدونة أيضا لكن باب الحدود أنه لا ينقض وذلك هو اللي قال به الشاب من أصحاب الإمام مالك وسحنه وهو القول الثاني من أقوال مالك
هو أخي ما مش عليه أنه لا ينقض أنه يغار متوفى الشهود
وظهر أنه قضى بعبدين أو فاسقين أو صبيين أو ظهر أنه قضى بعبدين أو صبيين أو فاسقين أن هذا ما ينقض
رجوع عن الشهادة
ذاك رجوع عن الشهادة طيب ايوه انا جيب البيتين باقي
وبيع قاضي حكم بموت من يجيع وبيع قاضي سلعان
وبيع قاضي سلعان في دين من اثبت دين غائب وما فطن حتى اتى فاثبت القضاء بثمن او دونه اخذ يحل معناها اذا باع القاضي سلع شخص رجل غائب في دين قضاء لمن أثبت الدين على الغائب معناها شخص غائب وجاء شخص وأثبت له عليه دين وجدنا مال لهذا الشخص فقام القاضي وباع مال ذلك الشخص وقضى منه هذا الشخص اللي غريم اللي يدعي أنه غريم اللي أثبته بالبينة.
هو ما موجود قال.
هو ما موجود. لما جاء الغائب وبعد الحكم ها وأثبت أنه قضى الدين. هل هذا الغائب اللي أثبت أنه قضى الدين يأخذ سلعه بغير ثمن بس خلاص أو يأخذها بالثمن؟ والمشهور أنه لا يأخذها حتى يدفع الثمن للمشتري، ذاك هو اللي قال ابن يونس. والله ولا يأخذها البتة، ومع أن التسوق يرجح أنه لا ينقض البيع وأنه إنما يرجع على رب الدين بما أخذ. هو الشاهد أن المسألة تنبني على هذا، هل الحكم اللي بني على معلومة تبين أنها غلط هل ينقض أم لا؟ هو هذا الشخص جاء القاضي وقال أنا أطلب الدين على فلان على فلان وأثبت هذا الدين ولم يوجد أنه ما يثبت أنه قضاه. فهذا الشخص عنده سلع، عنده بضائع، فهو القاضي أخذها البضائع وبضاعة وباعها وقضى من هذاك الشخص. بعد ما قضاها جاء الشخص وأثبت أنه هذا صاحب الدين قضاه قبل ذلك، هل نقض هذا البيع؟ نقول خلاص البيع تبين فساده
فلان ترجع له البضاعه،
ترجع له بضاعته، او نقول لا انت بس اذا اخذت لا تاخذ البضاعه خذها بالثمن، لا كنت تحب هذه البضاعه من الشخص الثاني، اما حقك على الاخر ثابت اللي هو حقك على المدين على الداء على الدائن اللي مدعي انه كان دائن مفهوم، او نقول لا ينقض هذا البيع لانه شيء امر ماضي وانت حقك على الشخص اللي أخذ مالك بالدعاء أنه له عليك.
وإذا أردت هذه السلعة فاشتريها بثمن،
إذا أردت تشتريها بالثمن، هل يجبر الآخر على أنه يدفع حالك بالثمن؟ هم هل تقبع واحد أنه يأخذ السلعة ويكون الشخص الثاني هذا اللي أخذت منه هي يرجع على الدائن على اللي بعه، أو هو ممكن يأخذ السلعة لكن يدفع عنها الثمن إذا كان يحبها، لأنه قد يكون يحب ذات السلعة سيارة مثلا يحبها سيارة وما يحب حد يأخذها
الثمن على الشخص اللي
عندك سيارة غالية وخذها منك هذا بالدعاء انه يطلب عليك دين وانت تحب سيارتك مهما كان الثمن، وبالتالي خلاص انت الثمن اللي دفعوا لك خذها منك، هل نجبر انا على اني نعيد لك سيارتك ام لا نجبر؟ في قول يقول تجبر على انك تدفع له تعيد له سيارته وهو يعطي لك الثمن وبعدين يرجع هو على الدائن بالثمن، او هو لا حق له في 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 نقد هذا البيع وانما يرجع على الشخص اللي ادعى انه يطلب عليه الدين.
الله بالقيمه
او الله خير.